منهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شريعة ومنهاج، أرحب في مطلعها بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. عنواننا كما في الإعلان مسبق لهذه الحلقة وفي البرومات أيضا، الوسطية. الحديث عن الوسطية ربما يحتاج إلى يعني مزيد من حلقات. في هذه الحلقة ربما نحيط بشيء من هذا الموضوع من أطرافه، أصول هذا الموضوع، قبل الحديث عن أصوله وأدلته، ما المراد بالوسطية حتى يتابعنا من يجتهدنا الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بمعنى الوسطية، نقول الوسطية قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو أصل وصف الأمة بالوسطية، بأنها تكون وسطا على الأمم وكذلك شهيدا عليها. المعنى الوسطية في هذه الآية، ومنها أخذ لفظ الوسطية وهذا المصطلح الذي أصبح شائعا على اختلاف وأخطاء في استعمالاته، نقول إن الوسطية هي ما جعل الله عز وجل الأمة عليه. إذن ما المراد بالوسطية؟ نقول الوسطية هي التي أوجد الله عز وجل عليها الأمة من جهة التشريع، من جهة كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأمة وسطا بالنسبة للأمم السابقين، وكذلك أيضا قد جاء بيان هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا باعتبار أن الأمة هي آخر الأمم. ومعنى إدراك الوسطية أن الإنسان لا يمكن أن يكون متوسطا بين طوائف أو كذلك فرق وكذلك جماعات حتى يكون محيطا بجميع هذه الطوائف والجماعات. لهذا كانت الأمة هي آخر الأمم على الإطلاق، فلما كانت آخرها كانت هي المتوسطة من جهة إدراكها لكل ما سبق، إدراكها لكل ما سبق على اختلاف العقائد والشرائع ونحو ذلك. جاءت من جهة المعنى والتشريع هي وسطا، ولهذا نقول إن قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا من جهة التشريع، فالله عز وجل أراد بهذه الأمة الوسطية من جهة عقيدتها وكذلك أيضا أحكامها، التشريع من أمور الحلال والحرام وكذلك أيضا من جهة آدابها وسلوكها وغير ذلك. ولهذا نقول إن المراد بالوسطية في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جعلها وسطا بين الأمم. لماذا لم تكن الأمم السابقة هي وسط على الأمم وشهيدا عليهم؟ نقول لأن الأمم السابقة سواء من بني إسرائيل، من اليهودية والنصرانية، لم تكن آخر الأمم، وذلك لأن آخر الأمم هو الذي يستطيع أن يكون وسطا على جميع الأمم. ولهذا الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأن تكون هي الآخر وكذلك هي الوسط، حتى تدرك جميع الأحوال من جهة الشدة والتيسير وكذلك أيضا الأسرار والأغلال التي تكون على الأمم السابقة، فتتوسط الأمة من هذا الوجه. فلهذا نقول إن معنى الوسطية في كلام الله سبحانه وتعالى أن الأمة كانت معتدلة غير حائدة عن يمين وشمال. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الآية فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالأنبياء يوم القيامة، فيؤتى بنوح فيقال: هل بلغت؟ فيقال له: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. فتؤتى بهذه الأمة فيشهدون أنه قد بلغهم. لماذا شهدت هذه الأمة؟ شهدت لأنها جاءت بعد أمة نوح، وجاءت بعد أمة أيضا إبراهيم وكذلك أيضا موسى وعيسى وما بينهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، فكانوا شهودا وعدولا أيضا يقوم فيهم الحق يوم القيامة، فكان الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على الناس. ولهذا نقول إن من معاني الوسطية أن الله سبحانه وتعالى جعلهم عدولا وكذلك أيضا جعلهم خيارا، يعني خيار المنزلة، خيار التشريع، خيار المكانة، خيار النبوة، خيار الكتاب، فجعلهم الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه. ولهذا نقول إن الوسطية التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي التي جعل الأمة عليها من جهة التشريع، وذلك باتباع الصراط الذي أمر الله عز وجل بسلوكه. ويظهر هذا في حديث عبد الله بن مسعود وكذلك جابر كما في المسند وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خطنا عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. لهذا نقول إن الوسطية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المرسومة. لماذا هي المرسومة؟ التي رسمها الله جل وعلا لهذه الأمة من جهة بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 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 الخط، فكان تشريعا لهذه الأمة ببيان المنهج، ما هو المنهج والشرعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. إذن الوسطية جعلت الأمة عليها، ولا يجب ولا يجوز للأمة أن تبحث عنها في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى إحاطة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تكون شاهدة أيضا للوسطية، وكذلك أيضا لمعرفتها بما سبقها من الأمم، بخلاف الأمم السابقة لو كان في وسطها في منتصف الأنبياء فإنه لا يقال لهذه الأمة أن أمة وسطية، لأنه ربما يأتي أمم بعد ذلك لا تعلم أين موضعها من ذلك. ولكن لما اكتملت خطوط الشرائع واكتملت خطوط الأنبياء جاءت شريعة الإسلام بمكانتها أن على هذا النحو. لهذا نقول لا يمكن للإنسان أن يدرك معنى الوسطية إلا وقد أدرك الشرائع، ولا يدرك أحد الشرائع كما يدركها المشرع سبحانه وتعالى وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يخبره الله جل وعلا. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره الله جل وعلا بحال الشرائع وحال الأفكار وحال ما ظلت به الأمم عن يمين وشمال، جاءت هذه الأمة بإرادة الله سبحانه وتعالى على منهج وسط. طبعا ثمة شيء في مصطلح الوسطية يفهم به أن الله يفهم به المراد الشرعي في ذلك أن بعض الناس ربما يستعمل شيئا من الاستعمالات في معنى الوسطية في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى 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 تفصيل وربما أيضا إسهاب في هذا ربما يأخذ منا وقتا زائدا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحديث عن الوسطية حديث ذو شجون، الكل يتحدث عن الوسطية من غير ملة الإسلام ومن هم ينتسبون لملة الإسلام، أنا أقول ينتسبون أو يدعون الانتساب لملة الإسلام، وكافة الطوائف التي هي تنتسب لهذا الإسلام على اختلاف مللها وأفكارها. ترى هل واحد منهم ينازع في أن الأصل في الرجوع للوسطية كتاب والسنة؟ لا أعتقد أن أحدا منهم ينازع في هذا. يبقى السؤال كيف لمن ينشد الوسطية أن يعمل الكتاب والسنة وأيضا ربما يعني يعمل بمدلولهما على وفق فهم سلف الأمة وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لينجو بنفسه ومن معه؟
إذا عرفنا الحقيقة أن المراد بالوسطية هو مصطلح شرعي مرده إلى المشرع وهو الله سبحانه وتعالى الذي شرع لهذه الأمة الأحكام وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأوامر تضمنها في كتابه وكذلك أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة هي حقيقة الوسطية، لأن هي حقيقة أن الأمة جعل مجعولة، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى جعلهم شهودا وخيارا على الأمم السابقين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الوسطية في القرآن في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا، وجاء أيضا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة كابن عباس وكذلك سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من أئمة التابعين. لهذا نقول إن معنى الوسطية في حقيقتها مردها إلى الكتاب والسنة لا إلى ذات الإنسان. بعض الناس يظن الوسطية وسطية هندسية، يعني يتوسط بين اثنين فهو حينئذ وسطي، والاثنان هؤلاء يتقلبون من بيئة إلى بيئة ومن بلد إلى بلد. ولهذا نقول إن الخطوط في ذلك المتباين التي خطها النبي عليه الصلاة والسلام في قول عبد الله بن مسعود خط النبي خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، هذه الخطوط لا يمكن للإنسان أن يعرف الوسط منها إلا وقد أحاط بها جميعا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما مضى من عقائد ويعلم ما مضى من انحرافات وأينما وصلت إليه أذهان البشر وغرائز البشر من الضلال في الجانبين، في جانب الإفراط وجانب التفريط، أين الحد الذي وصلت به البشرية من جهة اليمين وأين الحد الذي وصلت به البشرية من جهة الشمال. ثم الله سبحانه وتعالى جعل الأمة هي الوسط من جهة التشريع. ولهذا نقول إن سبب الجهل الذي يقع فيه كثير من الناس من جهة الدعاوى، نقول سبب ذلك هو جهلهم بالأطراف، فأي مقدار تجهله في أي ناحية من النواحي يؤثر على وسطيتك في هذا الباب. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأمة هي المتأخرة فكانت وسطا. لماذا؟ لاكتمال الخطوط، فاكتملت الخطوط حينئذ فإن الأمة تعرف حينئذ وسطيتها. بعض الناس يظلون في هذا الجانب من جهة الدعوة من جهة معرفة الوسطية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أنه ينظر إلى بيئتين أو ينظر مثلا إلى خطين موجودين أو بارزين في بلد من البلدان أو مثلا بين فكرين مشهورين ثم يتوسط بينهما. وهذا لا شك أنه من مشارب الضلال التي ليست هي مقصودة. ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى هذا المعنى ويقعد فيجد الوسطية في مشرق الأرض تختلف عن الوسطية في مغربها، ويجد البيئة الواحدة تختلف الوسطية من أذهان الناس بحسب مشاربهم. ولهذا نقول إن الوسطية ليست وسطية هندسية، ليست وسطية حساب ومعادلات بحيث أن الإنسان يعرف أن الوسط من جهة الرقم كذا، أن الوسط هو الرقم كذا، هذا ليس هو المراد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأمة جعلت وسطا وانتهى. هل انتهى الأمر بحيث أن الإنسان لا يمكنه أن يبحث عن سبيل يتوسط به؟ نقول ليس للإنسان أن يبحث في التشريع، ليس له أن يبحث في التشريع. لماذا؟ لأنه مهما بلغ بالبحث في التشريع لن يصل إلى النتيجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعلم الله عز وجل وكماله في إحاطته سبحانه. ولهذا نقول حتى لو أراد الإنسان على سبيل المثال أن يدعي دعوة، أي أحد أن يدعي أن ما تحت قدميه هو وسط الأرض ويكل ذلك إلى علمه وذاته، وربما يقع تكون هذه الدعوة دعوة عريضة لكل بلد يدعون أنهم هم وسط الأرض، ولكن نقول لا يمكن أن يدرك الإنسان ذلك إلا بإحاطته بمعرفة كرة الأرض ومسافاتها، فإنه يدرك حينئذ أنه المتوسط. الشرائع التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، الانحرافات التي طرأت عليها عن يمين وشمال، لا يمكن للإنسان أن يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله جل وعلا يعلم تقلبات وانحرافات البشرية في دائرة الوثنية والشرك والكفر مع الله عز وجل، وكذلك أيضا في جانب الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الشريعة مجعولة بين الناس أن يسلكوها من غير بحث على غيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، هل قال ابحثوا؟ وإنما قال هذا صراط الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سبيل الله، قال هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذا أردت أن تدل أحد فدله إلى الصواب، لا تدله إلى كثرة فروع الباطل، لأن فروع الباطل كثيرة جدا، ومن الاختصار والتيسير أن تدله على هذا الطريق أن يتوجه. ولهذا إذا قلت له ابحث في الأرض ثم استدل بذلك على طريق الحق، نقول هذا ضرب من ضروب مناقضة العقل وكذلك مناقضة الشرائع. ولهذا البشر من جهة تعليمهم للناس يعلمونهم الخير أكثر مما يعلمونهم من الشر، كذلك أيضا في تجربة الإنسان النظرية يقع في ألف خطأ ثم يصل إلى الصواب، يعلم الناس الصواب ولا يعلمهم ألف خطأ. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الأمة على شريعة وأنزلها على نبي عليه الصلاة والسلام بجميع الشرائع الأصول والفروع، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي الأمة الوسطية، وما مرت به البشرية عن يمين وشمال فهو ضرب من ضروب الضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر أو رسم هذه الخطوط وقال قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يؤتى الإنسان من قصوره وجهله وربما أيضا غلبت نزوات النفس والهوى أن الإنسان يغلب جانبا من مما يهوى لاختيار شيء تحت دائرة الوسطية أو ما يرغب أو ما يريد، أو ربما ينظر إلى الجو العام ثم يتوسط بين أمرين، كتوسط الإنسان بين جبلين أو بين واديين أو بين خيطين يراهما قد رسما في زمنه. نقول ليس المراد بذلك هي الخطوط الحاضرة، ليست حاضرة في دين الإنسان أو حاضرة في بيئته أو في جوه أو نحو ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد الوسطية فإن الله سبحانه وتعالى قد رسمها وبين للإنسان أمرها. جهل الإنسان في ذلك، في معرفة إدراكه، في بصر الإنسان وبصيرته، كحال الضوء الذي مثلا يشير إلى ضرب من ضروب الخطوط العريضة التي الممتدة، فهذا الضوء يأتي إلى دائرة يرسم أو يظهر خمسة أو عشرة خطوط لكن عريضة جدا الله سبحانه وتعالى يعلمها، وأين تقلبت البشرية في ذلك، ثم تأتي أنت إلى ما أوصلك من هذا الضوء ثم تختار الوسط بين هذه الأرقام. ثم إذا اتجه الضوء والبصيرة وهي البصيرة في ذلك تتجه إلى حيث اتجهت هذا الخطوط في إدراكك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم، يعلم الله جل وعلا العلم الكامل لا ينقصه شيء من ذلك. ولهذا نقول إن الشاهد لا يزيد في علم الله عز وجل لشهوده، وكذلك الغائب لا ينقص في علم الله سبحانه وتعالى لغيابه لله جل وعلا العلم المطلق والإحاطة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المنهج القويم وكذلك أيضا التشريع، وهو الوسطي بين سائر الشرائع جهلناها أو نجهلها. قد يصل لدينا شيء من الجهل أو يغيب عنا شيء من الجهل، فنلتفت يمين نرى خطين، ونلتفت شمال نرى عشرة، ونظن أننا لسنا بالوسط، ولكن نقول إن الخلل في الرؤية والبصيرة، وليس الخلل هو في هذا الأمر. ولهذا لا نقدم معرفتنا وكذلك أيضا جهلنا وما ندرك أيضا من قصور في هذا على ما رسمه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. حتى على القول على أن الأصل هو الكتاب هناك نزاع كثير، يعني من قائل أن يقول كيف لك أن تلزمني بفهمك لكتاب الله وسنة رسوله وبين يديه، دعنا نجيب عن هذا التساؤل وهو في محله، ثم نجيب ربما إتماما لبعض سمات وخصائص الوسطيون إن صحت العبارة، أو أهل الوسط. ذكرتم شيئا من سماتهم أنهم عرفوا الحق وعرفوا الباطل فتوسطوا، والباطل ربما أكثر من الحق ولانتشاره، فعرفوا أقصاه من جهة اليمين والشمال، ثم ميزوا الحق فوصلوا بهذا التمييز إلى ما يرضي الله جل وعلا. كيف نجيب عن هذا التساؤل، وكيف أيضا نتمم بعض سمات خصائص أهل الوسطية؟
التتمة فيما يتعلق بمعرفة يعني الخصائص والمزايا، نقول لا يمكن للإنسان أن يعرف وسطيته يقينا إذا كان يتعامل مع وسطية القرآن على أنها أرقام. سيختل في هذا، لماذا؟ لأن كثير من المعادلات هي غائبة عن ذهنه، إما أن يلتفت إلى شمال يجد قصور في الجهل، أو اليسار يجد فيه، أو اليمين يجد في ذلك جهل. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما اكتملت الأمم واكتملت الرسالات وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل وحيه وبين أن هذا هو الوسط فيما مضى، الإحاطة فيما مضى لا يدركه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند وكذلك في الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث معاوية بن حيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، بازم الحكيم عن أبي عن جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها. 70 أمة، من يدرك هذه الأمم؟ ما هي عقائدهم؟ ما هي مذاهبهم ومناهجهم؟ أين وصلوا من درجة الانحراف أو خالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأصول والعقائد؟ لا يستطيع الإنسان أن يدرك مثل هذا الأمر، والكمال في ذلك كله لله سبحانه وتعالى في الإحاطة والعلم الكامل. أما حال الإنسان من جهة إدراكه فإن هذا هو نظر ذاتي لذاته، ليس للإنسان أن يقول أنه يقوم مثلا بوضع خطين في مساحة الأرض الكاملة ثم يتوسطهما ثم يقول إن هذه الوسطية من جهة الأرض. هذا نظر قاصر حتى في الماديات، فكيف فيما يخفى على الإنسان من أمور الأفكار والعقائد والمذاهب وغيرها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين المنهج الحق في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السمات التي يشار إليها، كيف للإنسان أن يعرف هذه الوسطية؟ كذلك أيضا بالنسبة للمصدر، المصدر في ذلك هو الكتاب والسنة، بأي فهم يوصل إلى هذا؟ نقول الكتاب والسنة أنزلها الله عز وجل بلسان عربي مبين. السنة منزلة على النبي عليه الصلاة والسلام كما أنزل القرآن، إلا أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمر الله عز وجل بطاعة نبيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولو كان الأمر هو راد إلى النبي صلى الله جل وعلا في القرآن الكريم لقال أمر الله عز وجل بطاعته مجردا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لديه وحي يصوغ النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة عربية مبينة، ولكن المعنى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني في ماذا؟ من جهة تفسير ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإن البيان الذي يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووحيه مرده إلى الله جل وعلا، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: ثم إن علينا بيان. يعني تفسير القرآن إنما هو من الله جل وعلا، وإن كان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن دائرة البلاغ، فهو حامل للوحي، لا يأتي بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يترجم الوحي الذي يصل إليه بهذا الوجه. لهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون كما جاء عند الخطيب البغدادي قال: إنما هي يعني شرعة الإسلام، إنما هي صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. وقد جاء عن غير واحد أيضا كما جاء عن حسان بن عطية أنه قال: إن جبريل نزل على النبي بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. كيف نفسر السنة أيضا؟ كيف نعرف تفسير السنة؟ نقول: لا يمكن للإنسان أن يبين بيانا للناس إلا وهم يدركون ذلك. فمرد هذا إلى ماذا؟ مرد هذا إلى أقرب الناس فهما لإدراكه. ولهذا زكى الله عز وجل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أمر الله عز وجل باتباعهم وسلوك منهجهم من تبعهم بإحسان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم الأمنة، أصحاب أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحاب أمتي ما يعدون، كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالتمسك بالخلفاء الراشدين وما فهموه من وحي عنه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن من حديث العرباض قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. ثمة أشياء تزلزل الإنسان في هذا المفهوم وهذا المعنى. نقول هذه الزلزلة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. في قول النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها، الإنسان لا يستمسك إذا كان قائما إلا لخللين. الخلل الأول إما خلل في القاعدة التي هو متكئ عليها، إما زلزال في الأرض أو كان على مركب، وهذا إشارة إلى الأفكار العامة التي تزلزل الإنسان. أو الأمر الثاني شيء خلل قائم في ذاته، إما خلل عقلي أو دوار أو نحو ذلك، ثم يقوم الإنسان بيستمسك ولو كانت قاعدته في ذلك ثابتة. إذا الخللان يطرأان على الإنسان يدعوانه إلى التمسك. الخلل الأول هي نزوات النفس، كذلك تحليلات العقل التي تودي إلى الإنسان إلى شيء من المحالات، أو ربما أيضا من العجز بالوصول إلى الغاية والنهاية بمعادلات حسابية لا يستطيع الإنسان أن يجدها، وهذا مدرك حتى في الماديات، فكيف في الأمور الغيبية التي هي بعيدة عن الإنسان. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج، تمسكوا بها إشارة إلى وجود اضطراب في ذات الإنسان من نفسه، من أفكار وأهواء ومطامع ذاتية ينبغي الإنسان أن يتمسك بماذا يتمسك بها حتى لا توقعه، كحال الدوار الذي يكون في الإنسان ولو كانت قاعدته ثابتة. الأمر الخارج عن الإنسان ولو كان الإنسان راسخا قويا في ذهنه، قويا في إدراكه، في استيعابه وقوامه، أيضا إذا ثمت اضطراب في أرضية التي هو عليها يحتاج أيضا إلى الاستمساك. ولهذا نقول إن الاضطراب الخلل الذي يرد على الإنسان في سلوك طريقه إما اضطراب ذاتي في ذات الإنسان فيحتاج أن يستمسك بالسنة، أو أمر خارج عنه وهي التيارات والأهواء. ولهذا التيارات والأهواء رسمها النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين وشمال، تأتي الإنسان أينما حل. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل من مقتضى يسر الشريعة أن رسمها وبين قدرا يسيرا من معاني الباطل. لماذا؟ لأن إدراكك للباطل لا يستوعبه عمرك عن إدراك مثل هذا الأمر. ولهذا نقول إن الإنسان إنما بين الله عز وجل له هذا المنهج حتى يسلكه، ووصله الله عز وجل إلى النتائج، وما جعله يخوض تجارب واختبارات ثم بعد ذلك ينقضي عمره ثم بعد ذلك يقول لم أصل إلى النتيجة ثم يعاقبه الله عز وجل. لهذا مقتضى عدل الله أن بين الحق وبين شيئا من الشر وأصوله، فأصول الشر بينها الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى شيئا من الصور والأهواء التي توجد وتتقلب في كل زمن ثم يقيس عليها الإنسان. أما أحوال الأمم وتقلباتهم في دائرة الضلال التي ربما تتكرر في زمن البشرية ويظن أنها جديدة وهي ربما مرت على عصور ماضية، نقول لو دخل الإنسان في حقل تجارب الباطل لانقضى عمره ثم يفاجأ بالتكليف. الله عز وجل أعدل من هذا، لهذا بين الله عز وجل منهج الحق وبين أن ثمت عداوات في هذا، فيجب على الإنسان أن يمتثل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر أحكام الشريعة، العسر دائرة شديدة جدا من أمور اليمين والشمال.
اليسر يذكر معه كثير من القضايا، وأجلها حتى بس يعني تتضح منزلة هذه الوسطية ممن شاهدنا الآن، كأني بهم يعني صار عندهم يعني تشوف واشتياق لأن يسلك الواحد منهم والواحدة منهن سبيل الوسطية. ما منزلة هذه الوسطية من الشريعة؟ ثم أين الباطل من هذه الوسطية؟ هل الوسطية فرقة مثلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الوسطية ورسمها، وبيّن الباطل ورسمه. والباطل له جهات متعددة، جهات عن يمين وجهات عن شمال، جهات من جهة الإفراط وجهات من جهة التفريط، جهات من جهة الغلو وجهات من جهة التفريط في جانب التسامح، وكذلك أيضا فرط عقد أحكام الله سبحانه وتعالى. الدائرة في هذا في تتبع وعد الخطوط لا يمكن أن ينتهي في هذا الأمر لتعدد الأفكار التي الانحراف التي يطرأ على الإنسان. لهذا حتى تجد هذا في معادلات، إذا أراد الإنسان أن ينظر حتى إلى معادلات هندسية ومعادلات مادية، لا يمكن للإنسان أن يرسم خطا مستقيما إلا شكلا واحدا، بخلاف الأمور المنحرفة يستطيع أن يكتب ما لا نهاية له ويرسم من الانحراف المتعدد. ربما ينحرف أشياء التواء لا يمكن أن يخطر في بال الإنسان، أما الاستقامة فهي واحدة، لا يمكن للإنسان يرسم أكثر من ذلك. ولهذا الشريعة جاءت خطا مستقيما واحدا. أمور الضلال ليس للإنسان طاقة بأن يعد بعضها أو شطرها أو ربما فضلا عن استيعابها. ولهذا نقول إن الإنسان في مرده في ذلك إلى ما رسمه الله سبحانه وتعالى من منهج قويم، أين يوجد الحق، أين توجد الوسطية، هي الموجودة في كلام الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جعلت هذه الأمة وانتهى أمرها إلى أنها أمة وسطية. إذن أين سلوك الوسطية؟ عليها أن تأخذ بضوء الحق والنور الذي جاء به في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعاني الخاطئة والأفكار وكذلك أيضا الآراء والأهواء التي تطرأ على الإنسان، ربما شبهات أيضا تقع في ذهن الإنسان في إدراك معنى الوسطية، هذا لا حد له ولا نهاية.
أفهم من حديثكم أن الوسطية هي الحق، يضادها الباطل، هل ينبني على هذا أنها هي الفرقة الناجية؟
ما أشرت ما أشرت إليه هو أين المكان الوسطية من الباطل؟ الحق هل هي حق إذن الباطل؟ إذن أين الثالث بينهما؟ نقول إن الوسطية هو طريق واحد والحق هو طريق واحد. الباطل هي طرق متعددة جاء الحق في نصفها، يعني ثمة باطل عن يمين وثمة باطل عن شمال. وإنما عبر عنهما بمصطلحين مختلفين لا يعني في ذلك هو لا يعني في ذلك اتحاد من غير قسيم. ولهذا نقول إن أقسام الباطل متعددة، ولهذا جاء الحق بينهما. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني ثمة ظلمات فجعل الظلمات متعددة، وأما بالنسبة للنور فهو واحد. أما من يمثل هذه الوسطية ومن هم الوسطيون وكيف الوصول إليهم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة الناجون في هذا بحيث أن يميز الإنسان وسطية عن الفرق والطوائف والمذاهب. وهذا يظهر أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في السنن من حديث عند أبي يعلى وغيره من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك أيضا من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في حديث أبي هريرة قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الفئة التي تقود مشعل النور والهداية التي توصل الأمة إلى الخير، وهي رأس القافلة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها. ثمة كدر يطرأ على هذا المعنى وهذا المفهوم، وهو معلوم أيضا حتى من جهة الماديات ومن جهة الطبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي بالغيث، وشبه الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا بالغيث الذي ينزله الله عز وجل على العباد فيطهر الله عز وجل به القلوب. هذا الغيث هو أنزله الله سبحانه وتعالى وجعل له حملة، الحملة من الصحابة من التابعين. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي وجعل له أواني تحمله، هذه الأواني هم الحملة. أطهر هذه الأواني وصل النبي صلى الله عليه وسلم لا تشوبه شائبة، ثم هذا الماء أفرغ في الصحابة، الصحابة أفرغوه في التابعين، كلما زاد إفراغا زاد كدرا. ولهذا الإنسان إذا أراد الماء النقي فإنه يأخذه من منبعه ويأخذه من أوانه الأولى. لماذا؟ لأنه كلما زاد إفراغا من إناء إلى إناء كحال الوحي الذي ينتقل من العقول، والعقول في ذلك أواني تنقلها من عقل إلى عقل، فإنه يأتريه جملة من السلبيات. من هذه السلبيات النقص، فإنه لا بد أن يطرأ عليه شيء من النقص. الأمر الثاني أنه لا بد أن يطرأ عليه شيء من الشائبة، يأخذ من كل عقل شائبته، وكذلك كما يأخذ الماء من كل إناء شائبة، ثم تتحول وتجتمع الشوائب في الأمر الأول. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل الحق موجودا لا يوجد إلا في النهاية، بل جعل الأواني الأولى في أيدي الناس. هذه الأواني الأولى ما هي؟ هي الصدر الأول من الصحابة، وقبل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من ذلك من الكتاب والسنة، يرجع إليه ولا يرجع إلى الأقوال الشاذة التي تخرج عن مراد الله عز وجل وحكمه.
ريثما يهيئ الأخوان بعض الاتصالات التي ترد للبرنامج، وهناك أيضا أسئلة عبر تويتر. أنا تويتر معي تماما من بداية الحلقة، وأشكر من يتواصل معي عبره تماما. الوسطية الحديث بدأ يعني يسخن فيها، وبدأنا نقترب حقيقة من ربما المحاور الساخنة في هذا الموضوع، وهي الأشد إيلاما. المدعون للوسطية ممن يظن بهم ويتبع أيضا أمرهم وفعلهم وقولهم، لهم ربما زلات لنقول أو هنات في فهم الوسطية. أبرز هنة تظهر فيما يبدو لي دفاعهم ألا يلبس الواحد منهم لباس التشدد، فيسلك سبيلا مقابلا له تماما، وهو سبيل التيسير. التيسير والوسطية بينهما علاقة يعني علاقة وطيدة، ويحضر أحدهما دوما ينازع الآخر، ينازع الوسطية. ما قولكم لمن تنازعه نفسه ودعوته إلى التيسير، لأنه يستشهد ربما بقوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره.
ينبغي أن نعلم أن من الخلل الذي يطرأ على جانب الوسطية ومفهومها وكذلك تطبيقها أن الإنسان يتأثر بجملة من المؤثرات ثم يقوم بالاختيار، كحال الإنسان الذي يخير بين جوين، بين برودة وشيء من البرودة تختلف في ذلك ثم يتوسط في هذا، أو يجد الإنسان مثلا حاله بين حتى في حرارة فيتوسط بين حر شديد وبين دون ذلك فيظن أن هذه الوسطية. نقول الحكم في ذلك ليس ذوق الإنسان وليس حسه. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتقلب فيه الإنسان من زمن إلى زمن. ولهذا نقول إن التأثر بالواقع والمشاهد ليس للإنسان في ذلك أن يختار توسطا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تجد أنه في زمن كفار قريش ثمت وسطية، وسطية حسابية لكن ليست وصية حق، وصية حق في ذلك. ولهذا تجد أن كفار قريش كانوا في جانب جانح في معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، يهددونه بالقتل وكذلك أيضا بالطرد، وربما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى وصنوف متنوعة جسدية ومالية وبدنية، وربما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا تجد هناك من توسط بين النبي صلى الله عليه وسلم بين كفار قريش كأبي طالب، فأبو طالب أخذ جانب التسامح، أخذ جانب التسامح ولين مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته، وبقي على الكفر الذي كان عليه كفار قريش. إذن النظرة العامة لهذه البيئة الوسطية، إذا أخذنا بهذا الاعتبار الخاطئ، يكون أبو طالب في ذلك هو من الوسطيين. وهذا من المعاني الخاطئة التي ينبغي أن نعلم، أن الوسطية ليست خطوطا للإنسان ينظر إليها في زمنه ثم يتوسطها، وذلك أن التأثرات النفسية أو الطوائف الموجودة في ذات الإنسان تتغير من بيئة إلى بيئة. وسطية إذا أراد الإنسان في بيئة من اليهود والنصارى ثمة مفهوم للوسطية، ما يتعلق أيضا بعقائد اليهود واختلافهم وطوائفهم، في ذلك يوجد وسطية. الوثنية في بيئتهم لهم وسطية، وسطية في التعاملات المالية في بيئة معينة يوجد شيء من الإفراط في ذلك أو التفريط، يوجد وسطية في هذا. نقول الوسطية هي فوق هذا كله، المحيطة بجميع هذه العقائد والأفكار من أمور الأحكام والشرائع والماليات والأخلاق وغير ذلك، هي التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ورسم هذا الخط فيها، هو كحال دعاوى الإنسان في هذا. لهذا نقول حفظك الله بجانب الوسطية، وأنت تستعجلني في هذا، ولكن أريد أن أتمم هذا الرأي. الإنسان حتى في الأرض، إذا أراد الإنسان أن يصنف جوا في مشرق الأرض ومغربها يختلف وسطية الجو لديه بحسب بيئته.
صحيح.
هل هذه وسطية حقيقية من جهة الإرادة الكاملة؟ ليست هي الوسطية من جهة الإرادة الكاملة، ولكن هي لبيئته. لهذا نقول إن الشرائع ما جاءت تتكيف كما تتكيف الماديات، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى تشريعا تقلب الإنسان في ذلك لا يحكمه. لهذا من الأمور الخاطئة أن الإنسان إذا أراد وسطية ينظر إلى بيئته، أين الفئة الغالية والفئة المتسامحة، ثم يأتي بينهما بمفهوم زمنه، لا يأتي بمفهوم الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا لكان كثير من الناس الذين يتبعون أبا طالب في ذلك لكانوا وسطيين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ذلك الأمر بيّن أن هذا الأمر من الضلال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب لما لم يسلم لم يكن من أهل الإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه المعادلات هي معادلات غير معتبرة، فينبغي الإنسان أن يفرق بين المؤثرات التي تكون في الواقع، المتأثرات الإنسان بالأفكار والتيارات، التأثرات التي يتقلب فيها الإنسان، ربما تكون مؤثرات الآن الغالي في يومنا ليس بغالي في قرن ياتي، أو ربما المتسامح في زمننا لم يكن أيضا متسامحا في زمن آخر. هل الحق ينتقل مع الإنسان أو مع هذه البيئات تصنفه أينما كانت؟ لا، نقول والحق واحد، هي التي الخطوط الأخرى هي التي تكون عن يمين وشمال، وهذا بين ظاهر.
أحسن الله إليكم. ثمة اتصال كريم من أخ كريم، أرجو أن يكون لا بقي معنا إلى الآن. أخي منصور من السعودية،
رحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، معذرة عن تأخر المحاور. نعم. كانت ساخنة.
رحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ ناصر.
الله يسلمك.
حيا الله فضيلة الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي.
الله يجزاك
خير. عندي سؤالين لو تكرم في صلب الموضوع. السؤال الأول، يعني الوسطية تطلق كثير وتوجب على المسلمين، ولا نراها يعني تحكم على اليهود والنصارى. فمثلا الآن يعني الحملات الصليبية يعني تقوم بتشريد وقتل المسلمين، ولا حتى اعتراف بأن هذا يعني اعتداء أو هذا تطرف أو هذا غلو. فقط التطرف والغلو يكون من المسلمين، بحيث لو حتى أنكر الإنسان إنكار بغير أسلوب سمي هذا تطرف. فما السبب في هذا يا فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، شيخنا الكريم، نرى أن العلماء يعني حفظهم الله في هذا الوقت يعني من أشد الناس تحري للصواب، ومن أشد الناس يعني بحثا عن الحق في الأمور العبادية المحضة، بينما في الأمور السياسية التي تتعلق في يعني دماء المسلمين وصيانة المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودمائهم، نرى أنهم يعني يبتعدون أشد الابتعاد عن هذا، إما بسبب البقاء على الأصل أو بسبب يعني حسن الظن باليهود والنصارى. نرجو التعليق من شيخنا، لأن دماء المسلمين في الشرق والغرب، وللأسف بعض علماء المسلمين يعني يتكلم فقط يعني في مسائل بسيطة جدا يسعى المسلمين الخلاف فيها. فنرجو من الشيخ التوجيه في مسألة الأمور العامة التي ركز النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما في الصحيح في خطبة عرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي منصور، تمام الشكر وجزيل الدعاء على هذه الأسئلة. الكريمة. أذكر فقط قبل الإجابة الشيخ أن ثمة حلقة قادمة إن شاء الله في الحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله ربما ستكون مخصصة إلى رسالة العالم، رسالة العالم التي حقيقة ربما غابت ربما. نبقى مع أسئلة أخي منصور قبل أن نتم محاورنا، وسؤاله في محله. الحاكم على الوسطية أن هذا متوسط أو غالي أو مفرط، من هو؟ نحن نرى تفريطا وغلوا من جانب النصارى.
الأمر الذي ينبغي أن يدرك، وقد أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الغلو والتشدد أو الغلو والتسامح في الأمة ومفهوم ذلك. نقول أن خلق جو للإنسان في ذلك يستطيع أن يصير من حيث لا يشعر على مفهوم من مفاهيم الغلو. لو وضعت الإنسان في حجرة باردة، وضعت الإنسان في حجرة حارة، ثم أخرجت الإنسان في جو واحد بعد ذلك متوسط بينهما، لكان الذي يكون في حجرة باردة يصف الجو في ذلك بالحرارة، والذي يكون في غرفة حارة يصف ذلك في البرودة. الذي يؤثر على الجو العام ما يتعلق بالإعلام وغير ذلك، ما يتعلق أيضا بثقافة الناس التي يطر عليها كحال خلق جو ذهني أو فكري، حتى يقوم الناس وينساقون وينفرون من وسطية ويذهبون إلى وسطية صنعوا لها. ولهذا تجد أن كثير من الناس ينظر مثلا في بيئة من البيئات يجد مثلا فيها الانسلاخ من أمور التعري وأمور كذلك الفواحش وغير ذلك، ثم يظن أن التوسط في ذلك أن تبدي المرأة شيئا أو جزءا من عورتها، بينما هذا الظهور هذا لم يكن في شرع من الشرائع. ولهذا نقول أن هذه المعاني مردها في ذلك ليست إلى بيئة الإنسان ولا الجو الذي يصنع له. الذي صنع للأمة في هذا الزمن جو من جملة من المعاني حتى سيقت الأمة من حيث لا تشعر، بحيث تنفر عن شيء تظن أنه غلو، بينما خلق لها ذلك الجو حتى تنفر منه إلى جو مضاد. ولهذا نقول إن الأمة إنما ذاب لديها عقيدتها، ذابت لديها ما يتعلق بأصولها العامة، خلق لها شيء من الجو في معاني التشدد، صنع لها شيء من ذلك، لماذا حتى ينفروا من السياسة الفكرية، سياسة التعامل مع العقول. إذا أردت الإنسان أن يتوجه إلى طريق معين وسط لا تدلهم عليه، وإنما اخلق جبهتين. الجبهة الأولى جبهة ضالة وقم ببيان تشددها وغلوها، وجبهة أخرى منسلخة يأتي الناس لا إرادة في التوسط في ذلك. لماذا؟ لأنك أنت خلقت الجبهتين، ثم هم لا إراديا جاءوا إلى هذا الوسط. ثمة جو عام خلقه الإعلام بالإعلام الغربي وكذلك أيضا الإعلام الشرقي من عملائه وغير ذلك، إلى وصف صفة معينة من جهة العقائد والأقوال والسلوكيات على أنها شيء من التشدد وشيء من الغلو وكذلك أيضا الإرهاب وغير هذا. جانب آخر مفهوم من جوانب الانسلاخ، ذهبوا إلى وصف الانسلاخ والانحلال إلى معاني بعيدة جدا، حتى ماذا؟ حتى يتوسط الإنسان بين أمرين. فجاء هذه الوسطية، هي وسطية مصنوعة، صنعت أطرافها وما صنعت هي في ذاتها، فأصبح يساق الإنسان في ذلك حال سياسة الإنسان أو سوقه لشيء من بهائمه. فلهذا نقول إن تساق العقول بشيء من المؤثرات الخارجة عنها. لهذا نقول إن الوسطية الحقيقية هي وسطية الكتاب والسنة، ليست وسطية تصنع أو تؤثر على العقول أو ربما شيء من المغريات والأهواء وغير ذلك. هذه الأهواء والتقلبات والأخلاق والعقائد الانحراف التي تأتي تطرأ على الأمة هذه لا قيمة لها، وإنما القيمة في ذلك إنما هو في الأصل العام. انظر إلى وسطية الإسلام في جانب العقائد. الوسطية الإسلام تتضح في نظرك إلى سائر العقائد بمجموعها من انحراف. عقيدة الإسلام وسطية في جانب العقائد، لا تنفي وجود رب فتلحد ولا تعدد الآلهة، وإنما هو إله واحد. وكذلك أيضا من جهة التعلق بالخالق، لا رهبانية من انقطاع لله سبحانه وتعالى مع تضييع جانب الدنيا. ولهذا يروى في الخبر من حديث طاووس بن كيسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، يعني أنه لا تبتل والانقطاع، وإنما هي وسطية في ذلك. كذلك أيضا في جانب الأموال، النظر إلى هذا ينبغي أن ينظر إلى أصل التشريع ووجوه الضلال والانحراف في ذلك. ولهذا نقول ما من أحد يحسن تأمل الأفكار وعدها وما يتعلق العقائد كذلك والفروع أي وعدها هي عن يمين وشمال إلا ويكتشف ولو امتد به العمر أن شريعة الإسلام هي الشريعة الوسطية. ولكن الخلل في ذلك أن الإنسان يعجز عن إدراك هذه الشرائع الباطلة عن يمين وشمال، فيقوم بتناول أقرب شيء إليه يتوافق مع بيئته، ثم يكتشف بعد ذلك أنه على ضلال وانحراف.
أحسن الله إليكم. أذكر هنا دكتورة أسماء المرغيني سؤالك يصل سيكون لاحقا. ثمة اتصال مع أخي إبراهيم من السعودية. أخي إبراهيم. أستاذ الكريم إبراهيم من السعودية تفضل.
السلام عليكم أنا الشيخ ناصر، مساكم بالخير.
أهلا وسهلا حياك الله.
اسمح لنا بسؤال الشيخ ناصر، الحين بعض المشايخ اللي يطلبون الوسطية، مشايخ كبار يعني مشايخ الأمة، لكن يتكلمون بأشياء خارج عن السائد عند خاصة بالسعودية، مثل التعددية الدينية، العلاقة مع الكافر، مثل الأمور هذه، فتصيغ شوية النفس، فما موقفنا من هالشيء هذا؟
طيب سؤال آخر.
شكرا
لك. أعود إلى نادنت يعني وقفات يسيرة مع سؤال أخي منصور الثاني وسؤال الأخ إبراهيم، ثم نعمد إلى ما طرحته الدكتورة أسماء لاحقا في محور مستقل يعني وهو مهم حقيقة. العلماء وتقصيرهم في جانب الوسطية في ما يتعلق بالسياسة وربما إيثارهم السكوت حين كثيرة، ما قولكم؟
جوانب تقصير العلماء الحقيقة في جانب في جوانب أحكام الشريعة في أمور السياسة الشرعية، في أمور أيضا الأموال، هذا يحتاج إلى الكلام طويل، لعل نرجئه إلى حلقة قادمة ما يتعلق بجانب العلماء والرسالة إن شاء الله.
إبراهيم يقول الحديث. طيب نأخذ عبد العزيز، أرجو أن يكون عبد العزيز الأخير لأن المحاور معنا. أخي عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ ناصر؟
الله يحييك تفضل.
كيف حال الشيخ عبد العزيز؟
اهلا وسهلا حياك الله وبياك.
الله يبارك فيك. انا بس طلب اتوجه به من هذا البرنامج الى اوباما انه يفتح باب الجهاد للمسلمين. طيب. جميعا في مالي.
يعني هذه رساله، البرنامج حقيقه ليس محلا لهذه الرسائل، صدقوني والله انا ابحث عن الدقائق واجزاء الثواني للحديث عن باقي محاورنا، ارجو ان يعني نعطي الموضوع شيء من الأهمية والجدية. سيأتي حديث عن ربما أمور كثيرة جدا في حلقات إن شاء الله قابلة على خير. إبراهيم من السعودية يسأل عن بعض الدعاة، وأنا إذن لي أن أدمج حديثه مع محاورينا في هذا اللقاء. بعض الدعاة ينشد التيسير، أنا أعود إلى التيسير في جانب العقيدة، أيوة، ثم يقول لا بأس من التعددية، لا بأس أن يختار الإنسان دينه، لا بأس أن يناقش، وبعضهم ربما يصل إلى أبعد من هذا، ما قولكم؟
الخلط في جانب الوسطية والتيسير، أنا كثير من الناس يظن أن ألفاظ التيسير الواردة في الشريعة أن الإنسان يقوم باختيار بالأمرين الأيسر إليه ويقوم بتفسير الألفاظ هي باليسر النفسي الذي يطرأ على الإنسان. الشريعة ما جعلت أحكامها هي مرجع إلى نفس الإنسان واختياره وذوقه وحسه، ما ثبت في ذلك النص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يطلقون نصوصا وردت في الشريعة، هذه النصوص الواردة في الشريعة ليس المراد بذلك هو اختيار الإنسان أو اليسر المعنوي الذاتي، وإنما المراد بذلك هو الأسلوب الحسن اللين في الطرح، كذلك أيضا في جانب الاختيار، وهذا أيضا مرده إلى 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 الأحوال والتطبيق وكذلك أيضا المآلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتقول عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن ثمة نص من أحكام الله عز وجل، فإذا كان ثمة نص ليس الإنسان أن يتجاوز. إذا القضية ليست باختيار الإنسان أن يختار ما يريد هو الأرغب لنفسه، لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الاختيار في ذلك هو ليس لرغبات الإنسان. الخلل في هذا الذي يطرأ على كثير من الدعاة والمنتسبين إلى العلم في جانب التيسير في ذلك حتى يتفاجؤون بمصادمة كثير من النصوص، السبب في هذا هو القصور بالإحاطة بأدلة الشريعة من الكتاب والسنة، فيقومون بشيء من الاختيار الذي يناسب الجو العام أو غير ذلك، أو ربما يناسب مثلا الجمهور أو غير هذا، وهذا من الأمور الخطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف كثيرا ممن يتبنى أمثال هذه الأمور بأنهم دعاة على أبواب جهنم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في حديث ابن العاص كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، أفتوا لمن؟ أفتوا لهؤلاء الجهال بما يريدون. ولهذا نقول إن المرد في ذلك إنما هو إلى الشريعة هي التي تختار. إذا الإشكال إذا بينا هذا الأمر، ما المراد بمعنى التيسير في الشريعة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل ذكر ذلك حينما بين هذه الأحكام، أن هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يريد أن يرفع الكلفة عن نفسه بالإطلاق، وأن الشر المراد باليسر هو رفع الكلفة. النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يعني أن الله عز وجل جعل كلفة في الشريعة وقدرها، ولكن تستطيع هذا أن تقدر هذا الأمر. ليس للإنسان أن يقول من التيسير أن لا أصلي مثلا الصلاة الفلانية، أو أقسم الصلاة مثلا إلى نصفين، أو أؤدي بعض الصلوات ولو أؤدي بعضا، أو العقيدة في مسائل يفرط في جانب ويفرط في جانب. ولهذا نقول إن هذا التيسير ليس لذات الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا من جهة الأسلوب والطرح. أما من جهة الحكم الشرعي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي موسى، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن الحكم الشرعي هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، لا يدخله جانب الاختيار النفسي من جهة التيسير الذاتي في ذاته، ولا يدخله في ذلك أيضا ما عداه من استحسانات العقول ورغبات الناس. لهذا نقول: ينبغي على الدعاة إلى الله، ينبغي على طلاب العلم، ينبغي أيضا على المفتين ألا يجعلوا اختيار الأحكام الشرعية يخلقها جو عام أو ظروف أو طروحات إعلامية أو ضغط واقع يخلق للجو العلمي أو للدعوة أو غير ذلك. هذه من الأمور الخاطئة التي ينبغي أن نحذر منها، وأن نعلم أحكام الله عز وجل أنها مرسومة. ولهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن ينجو بأمانته التي حمله الله عز وجل إياها إلا ببلاغ الرسالة التي أديها، لأن الرسالة ليست منك تنقص منها وتزيد، وإنما أن تقدم فيها في جزئياتها بحسب ما يصلح للحال، وفق ما أراد الله لا وفق ما تريد الأنفس والأهوال.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الدكتورة أسماء الميرغني ذكرت سؤالا أنا سأبديه تماما بصيغته، قالت: هناك من يقرر الوسطية، فنجد الآن تقول من يقرر الوسطية، هناك بعض الدعاة إلى الله عز وجل تجده أو تراه يتبع هواه، أو يتبع ربما ما يعني توصل إليه ربما عقله أو فكره، ويقول ديننا دين وسط، ما الضابط لهذه الوسطية؟ أنا إذن لي أن أذكر ربما المحور الأخير، المنعطف الأخير لهذا البرنامج. هل أفهم من حديثكم أن ليس كل من توسط بين فئتين أنه سلك طريق الوسط، وأن الوسط والوسطية طريق الفرقة الناجية هديه عليه الصلاة والسلام ومن تبعه، هي جادة واضحة المعالم لمن علم أدلة الشريعة؟ السؤال: أليست هذه الجادة تسع المسلمين على اختلافهم؟
هذا السؤال له شقان. الشق الأول ما يتعلق بتأثير البيئة، وهذا ما أشرنا إليه، وأشرنا إلى أن بيئة الإنسان ليست حكما في اختيار التوسط في ذلك، ولكن الحكم في هذا حكم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلك وسطا بين كل الأفكار وكل العقائد. كل الأفكار كيف تحيط الإنسان بها؟ الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على كل ما مضى من هذه الأمور. لهذا نقول إن الأمة مجعولة وقضي الأمر في ذلك، أراد الله عز وجل بها يسرا ولم يرد بها عسرا، وليس لاختيار الإنسان. إذن ما هي دائرة الوسطية؟ هل هي متسعة أو ضيقة؟ هل الإنسان يقول إنه خط رفيع يسير الإنسان على قدميه في ذلك ويترقب السقوط يمنة ويسرا؟ نقول: لا، الوسطية في هذا فيها جانب يسر من جهة الطرح، من جهة أيضا أصحاب الأعذار، لا ضرر ولا ضرار، أن الأمر إذا ضاق اتسع، مسألة الضروريات. لكن هذا لا ينافي جانب حسم الإسلام وبيانه ووضوحه. لماذا؟ حتى لا يتبدل. ولهذا نقول التيسير في جانب الأفراد، قضايا الأفراد، لا يناقض وسطية الإسلام ووسطية الإسلام واعتداله وعدم انحرافه. نقول لهذا: يوجد أهل الأعذار، الرخص، مجانب أيضا التيسير في أمور الصلوات، في قصرها في السفر، سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، وسقوط أيضا بعض الأحكام الشرعية مما يتعلق ببعض أهل الأعذار في المرضى وغير ذلك، سقوط الوضوء. كذلك الإنسان إذا لم يستطع الإنسان عمل شيء من الأحكام الشرعية فإنه يخفف في هذا، كما جاء في حديث عمران في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الأمور لا يسقط الأصل الشرعي. لهذا لا نقول للناس لا تصلي لوجود مريض. لهذا ينبغي أن نفرق بين قضايا الأعيان والتيسير فيها والظروف التي تحل بالأمة في ساعة معينة عن إبطال التشريع بالكامل، ونقول أن هذا هو الأمر الجائز. ولهذا نقول من أمور الخلط في جانب الوسطية، تجد فتاوى في الخليج، تجد فتاوى في مصر، تجد فتاوى في الشام، تجد فتاوى في العراق، تجدها متباينة وكل يدعي الوسط. إذا كانت وسطية حسابية، أين موضع الوسطية في هذا؟ لهذا نقول إن الخلل في هذا هو في العقول في إدراك الوسطية. ولو سلكوا منهجية وسطية الكتاب والسنة لاتحدوا هؤلاء كلهم على منهج واحد وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولم تحكمهم في ذلك بيئة ولا ظرف، ولم يتأثروا بمؤثرات عن يمين وشمال.
إذن لابد للعلماء، لابد للدعاة، لابد لنا جميعا أن ننشد هذه الوسطية السمحة من شريعتنا السمحة وفق هدي النبي عليه السلام. الظروف الأحوال لها ربما أمورها.
كثير من الناس، وهذه إشكالية، يعني لما بعث الله عز وجل موسى عليه السلام وأنزل الله عز وجل عليه كتابه، قومه يقولون في هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني من أخبار الأوائل الماضين. ويقول أقوام آخرين لنبيهم عليه الصلاة والسلام، يقول ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني أنه إما أنك تريد الأساطير الأولين، لا تريد أساطير الأولين، أو تقول ما سمعنا في هذا. إذن تريد ماذا؟ إذن مسألة الزمن الذي يعيش فيه الإنسان له تأثر فيه. يظن الإنسان أنه حينما يكون في زمنه هذا أنه يريد هو الوسطية، وسطية زمنية، هو ما قبله تخلف وماضي وما يأتيه بعد ذلك فهو لاحق فهو الوسط في هذا. نقول القدم والحدوث هو عجلة تدور في الإنسان. ما إذا كان الحديث بالنسبة لديك هو الصواب وهو التجديد في ذلك هو الحق، فإن جديدك سيصبح قديما بعد ذلك بالنسبة لمن جاء بعد ذلك، وسيكون من أساطير الأولين. والحق في هذا ثابت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله ورسوله وسطية بين ماذا؟ وسطية بين اليهود والنصارى. اليهود قتلوا أنبياءهم وهمشوهم وما جعلوا لهم قيمة، أما بالنسبة للنصارى فغلوا في جانب عيسى بن مريم وجعلوه آلهة وربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد، وفي العبودية في ذلك أراد أن يبين في ذلك ردا على النصارى في غلوهم في عيسى، قال ورسول الله، يريد بذلك أيضا وسطية مع اليهود أنني رسول الله عز وجل، وهي الوسطية في هذا الجانب. لهذا نقول هذه الوسطية إذا أردنا أن ننظر إليها كوسطية رقمية هي وسطية لجميع الأفكار والعقائد كلها، أن البحث في ذلك بحث ومتعب، لا يجد الإنسان في ذلك نتيجة تامة، وإنما ينظر إلى ما حوله كحال قياس الإنسان لمسافات الأرض عن يمين وشمال، ثم يدعي الوسطية. نقول رسمها الله في كتابه وأنزل النبي، والبحث في ذلك مما ينقضي في عمر الإنسان الوصول إلى نتيجة فيه. نعم.
ثمة ربما أمور جوانب في العقيدة أو في الفقه، في الأفكار، في السياسة وغيرها أيضا، أيهم في دقيقة أيهم أخطر على الداعي، على الفرد، على الأمة إذا فرطت في الوسطية فيه؟
لا شك أن جوانب العقيدة ما يتعلق فيها في وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده جل وعلا في الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته، جوانب الإيمان المتعلقة في هذا، نواقض الإيمان المتعددة، هذه من المسائل المهمة التي لها أثر عظيم على وسطية الإنسان واستقامته، والخلل في ذلك له أثر على دينه واستقامته، فالاهتمام بذلك هو أعظم الاهتمام، وسلوكه هو أعظم الوسطية.
بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء بمحاوره بإجمال، على وعد إن شاء الله وراد أن نمد الحديث في لقاء قابل. أشكر ختاما ضيف البرنامج الدائم الشيخ عبد العزيز مرزوق الطيب،
شكر الله لك مشاهدينا.
أذكر كما اعتدت وإياكم بعنوان حلقتنا في الأسبوع القادم بعد مغرب مكة بإذن الله، لعنوانه رسالة العالم، من هو العالم على الحقيقة وما رسالته؟ هل للدنيا نصيب في رسالة العالم؟ ما علاقة العالم بالحاكم؟ أليس العالم ولي أمر فيطاع؟ أين الخلل في رسالة العالم؟ ترى كيف هي علاقة العالم بالمال؟ ثم أليس للسياسة حظ وافر من رسالة العالم؟ أين العالم عن مصالح العامة؟ ثم أين هم وما لهم من نصيبه؟ هذه المحاور وغيرها نطرحها بإذن الله بين يدي شيخ الكريم على مسامعكم وتحت نظركم في شاشتكم وعبرها الرسالة في مغرب الجمعة القادمة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة في نور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.